الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيامه ومنهم ربي وصفني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أخذنا في الدرس الماضي صور الواصل وصور الفاصل ووصل وأخذنا أيضا الصور التي يكون فيها بين الجملتين كمال الانقطاع، وبينا بأن كمال الانقطاع مرة يكون مع الإيهام، يعني مع الإيهام غير الحكم المراد، ومرة مع عدم الإيهام، ومرة كمال الاتصال، ومرة شبه كمال الاتصال، ومرة شبه كمال الانفصال، ومرة التوسط بين الكمالين. واضح إن شاء الله. وذكرنا مطلب عربي وهو مناقشة في ألفاظ هذا التفسير، فقلنا أن التعبير بكمال الاتصال كمال الانفصال ليس على ما ينبغي، واضح إن شاء الله، لأننا نعرف بحسب ما فهمناه من الدراسة السابقة أن مثلا الشيء أو الواصف أو هذا يكون مترتب من حيث ومترتب إلى أن يصل إلى الدرجة القصوى وهي درجة الكمال، ومن هذا الحد يبدأ يتنازل إلى أن يصل إلى حد الكمال كما أخذنا في المقالة الأولى لهذا الكتاب في حدود البلاغة حد الإعجاب، وبعد ذلك نتنازل إلى المرحلة الوسط، ونتنازل إلى كلام هو ذو الحق كلام الحيوانات والبهائم. واضح إن شاء الله. فالآن عندما نقول هناك كمال الاتصال وهناك كمال الانفصال، فحينئذ عندما يقول التوسط بين الكمالين، لا أعرف معنى التوسط بين الكمالين إلا هذه المساحة الواسعة العريضة ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. فحينئذ عندما يقول التوسط بين الكمالين يدخل شبه الانفصال في التوسط بين الكمالين، ويدخل شبه الانفصال للتوسط بمن بين الكمالين، والحال انه ذكر شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانفصال، قسيم لكمال الاتصال وقسيم لكمال الانفصال، وهذا امر ليس على ما ينبغي. أحيانا يمكن أن نقول التعبير الذي يكون قريبا إلى الأسهام أن يكون بين الجملتين اتصال أو انفصال، أو حالة الوسط، لا هناك اتصال، ليس هناك حكم بالاتصال، وليس هناك حكم بمن بالانفصال، هذا واحد اثنين ثلاثة. وقد يكون هناك شبه اتصال، هناك مقربات من للقول بالاتصال، وقد يكون هناك شبه انفصال مقربات لنا. فنقول قطع بالاتصال، قطع بالانفصال، ظن بالاتصال، ظن بالانفصال، شك بما بالاتصال واضح ان شاء الله. فحينئذ تكون هذه المرحلة التوسط ما بين الاتصال والانفصال محصورة في مرحلة الشك في وجود الاتصال وعدم وجود الاتصال، يكون هذا التحليل يعني لا أقول. وذكرنا أمثلة كمال الانقطاع من غير إيهام أن تكون الجملة الأولى خبر لفظا ومعنى، والجملة الثانية إنشاء لفظا ومعنى، أو بالعكس. الأمر الثاني ذكرنا أنه كمال الانقطاع عندما تكون الأولى خبر معنى والثانية إنشاء معنى أو بالعكس. والصورة الثالثة أن يكون أو تكون الجملة الأولى عملا تكون خبر أو إنشاء، والجملة الثانية عملا تكون خبر أو إنشاء، ولكن لا مناسبة بين الجملتين، حينئذ لا موجبة للانفصال فيتعين الانفصال للانفصال بينهما. واضح إن شاء الله. وبك الصور أخذنا فانتقلنا إلى مطلب وهو كمال الاتصال، وذكرنا بأن كمال الاتصال المورد الأول منه عندما تكون الثانية بمنزلة التأكيد للأولى، فحينئذ لا نحتاج إلى حفظ عطف يثبت الواصل، فيكون الفاصل هو المتعين. وفقاً فهم يعني مين ساقها إحنا؟ إحنا نتكلم في الفصل والواصل، ومرادنا من الواصل ذكر العاطف، مو مرادنا من الواصل الارتباط ما بين الجملتين. قد يكون هناك ارتباط ما بين الجملتين والفصل واصل، كما في هنا يكون بين الجملتين ارتباط وثيق وكمال الاتصال، إلا أن الفصل شنو؟ واصل. فمعنى الواصل الذي نحن بقدره ذكر العاطف، ومعنى الفاصل فرق العاطف. طيب يصير شوي اشتباه بالأحفاظ. هذه الآية الكريمة اللي لاحنا احنا نكررها، نشوف الله سبحانه وتعالى كيف جعل هذه الآية. الإنسان عندما يأتي للإسلام ويتوسل بالوصول إلى ما جاء به الإسلام، يرجع أولا إلى كتابه العزيز وهو الكتاب المنزل وهو المعجز وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله. فهذا الكتاب عندما تأتي لأول وهلة تجد فيه سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة فيها معاني عظيمة 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 جدا تفهم العلاقة ما بين الإنسان وربه، فتبسم إطارا عاما لعلاقة الإنسان مع ربه. هذا الإطار يبتدئ بأن الإنسان يجب أن يكون ديدنه حمد الله سبحانه وتعالى على آلائه، ودعوة الله سبحانه وتعالى أن يجنبه من المكاره. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العام للمعاد إياك نعبد توحيد الله، هذا المعان عظيما اللي يحب يراجع كتب التفسير مفصلة. لكن هذا الفرق. الثاني سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هاي بصورة من الإسلامية حروف متقطعة أو كلمة، ولكن هذه الكلمة لا نعرف معناها. أفضل التفسير هو المحجز، واضح إن شاء الله. بعضهم أجرى بعض الدراسات الاستقرائية يقول مثلا عندما نقول ألف لام ميم لو ألف لام راء في سورة من السور، يقول لو تصفحت تلك السورة لوجدت الحرف الأكثر تكرارا هو ألف، ولوجدت الحرف الذي من بعد بالمركبة هو اللام، والحرف الثالث هو الميم. فعندما تقول ألف لام ميم احسب حروف الألف تجدها مرتبة أولى، احسب حروف اللام مرتبة ثانية، يقول هذا من إعجاز القرآن. بعضهم يقول بعضهم يربط. المهم هذه الحروف المقطعة على الخلاف في معانيها، ويمكن أن تكون تلك التفسيرات أن تلتقي معا خلاف عند النحويين، لها محل من الأعراب، بعضهم يقول لها محل بعضهم لا يقول لها محل. إذا هذا أيضا ملحق نحوي. ألف لام ميم ذلك الكتاب، نأخذها بمعنى إجمالي أول مرة، معنى إجمالي ذلك الكتاب، هو جاء يقرأ بالكتاب هو نفسه، المفروض هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا هذا لا يقبل الشك ولا يعطيه الريب ولا يكون محلا للريب، وليس بمظنة للريب مختلف الأحوال التي أخذها، لا ريب فيه. إذا كان هذا الكتاب لا ريب فيه ما هي فائدته؟ هدى للمن؟ يعني تأويل ثالث، هدى للمتقين. جيد، هدى للمتقين، من هم المتقون؟ إذا هذا المقام مقام إيجاد، بعد نحن راح تجينا الأوصاف التفصيلية للمتقين في صلاتهم خاشعون في القرآن مليء بصفات المتقين، لكن بيجبنا كلام جامع مانع أولي يرتكز لنا في الاحتمال الإنسان قارئ أول سورة في القرآن، يبقى لنا وصف جامع مانع بحيث يمثل هذا الوصف اللب الأساسي. هاي دائما من أبيكم من ناخذ مثلا أحوال المسند، أما تركه بترك دوائمه شنو الأسلم والمواركم أبيكم الداعي الأول شي مثل الأساس الموجود بما في كل الدوائم، ولكن عند انقطاع تلك الدواعي يكون هو الداعي. يقول تركه مثلا للاختصار، فنقول الاختصار حاصل في كل الموارد التي يملك فيها المسلم، لكن غاية الأمر مرة نحصل على اختصار وزيادة، زيادة معينة، التحقيق مرة، التعظيم مرة كذا ومرة اختصار. شفتوا هاي الآلية؟ لاحظتوها ولا مو لاحظتوها؟ الأكثر من ذلك تذكر، لأن أن الدعي لأن هذه الآلية أيضا موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيؤشر الباري سبحانه وتعالى لنا بهذا ذلك وحيد العلاقة تشارك ما بين العقلاء من نحو التفكير والتركيب 100% تشارك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر لنا صفة للمتقين، هذه الصفة موجودة وعلة وأساس لكل صفة صفة من أوصاف المتقين التي سيأتي ذكرها في من؟ شنو هذا الصفة؟ الذين يؤمنون بالغيب. لذلك الذي لا يؤمن بالغيب لا يكون في صلاته خاشع، الذي لا يؤمن بالغيب لا يكون لصلاته محافظ، لا يكون لصومه مؤدي، لا يكون لذلك اذهبوا هذه الصفات المتقين تجد ان ارتكاب صفات المتقين قد افلح المتقين ربه الايمان بالغيب. يخافون يوما، يخافون يوما، يخافون يوما، اذا يؤمن بالغيب. فلاحظ هذا الصفة العظيمة اللي ذكرت اول القرآن، الذين يؤمنون بالغيب. واحد من الاخوان مشتغل جن وعندي ملاحظ وسحر، هم يؤمن بشيء خارج يؤمنون بالغيب؟ لا، يؤمنون بالغيب، لا، غيب مقصود، وبالآخرة هم يؤمنون. بمعاد مو مطلق الغيب، كذلك اذا تفتش انا شوف حياتنا احنا هذا الامر ما موجود فيها. نحن نؤمن بالحس وبالحس من الموقنين، هاي دائما انا اكررها، من نشوف النار المادية بالتنور مكنت ايدك لكن النار نار الله سبحانه وتعالى تنت ايدك على بسطة غير او تنت في خمسي طعام ذات شكل في غير محلها طعام مشكوك من ايدك تاكل واضح ان شاء الله، لكن لو كان تنور مكنت ايدك. هذا شيء على انك تؤمن بالحس وبالمادة أكثر ما تؤمن بمن؟ بالغيب. فدائما أقول لو كنا نعتقد بالله سبحانه وتعالى ونتكل عليه كما نعتقد بوجود هذا الحائط وهذا أبخس الاعتقادات لنزلت علينا بركات. فلا أتكل على الحائط وأنا مطمئن بأن هذا الحائط كانت لعلمي به. فلو علمنا بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه سلام التوكل لنزلت البركات من السماء وخرجت من الارض، واضح ان شاء الله. فهذا الاساس، لذلك تجد هذه المرتبه في ادهى صورها موجوده في عباد الله المخلصين، فتراهم يرون المعروف جنه ونعيما فيقدمون عليه الاقدام، ويرون المنكر والذنب جهنما وسعيرا فتراهم يفرون منه فرارا. وهذا هو معنى الأصنع، فالمعصوم حصل له حلم وحصلت له عبادة وحصلت بهذا الشكل بحيث يرى المنكر بهذه الصورة ويرى الخير والمعروف بهذه الصورة، فلا يجتنب لا محرما ولا مكروها ولا يترك واجبا ولا مستحبا، لا لأن ذاته مجبولة على هذا الشيء فيكون الحائط أفضل منه، واضح إن شاء الله. بل هو عنده قدرة على الفعل وعنده قدرة على المعصية وله جوارح تفعل المعاصي، لكنه لا يفعل. لماذا؟ للحكمة، لأنه يعلم بأن هذا الشيء أين منتهى، ويعلم بأن هذا الشيء أين منتهى. فمتى ما وصل الإنسان إلى هذه المرحلة يلحق بالمعصوم، واضح إن شاء الله. هذا معنى إجمالي لهذه الآية. الآن هذه المعاني العظيمة التي ذكرنا بعضا منها، نلاحظ كيف نفهم هذه المعاني من خلال مقاييس الألفاظ. ذلك الكتاب، الأمر الأول هذه اللام الموجودة في لام في اسم الإشارة، ذلك الكتاب، بينما المناسب هذا الكتاب. الكتاب قريب، والحال أنه جاء باسم إشارة يدل علما على البعد. فما هو المعنى؟ يقولون المعنى أن البعد مرة يكون بعد امتدادي مثل المدينة التلائية بعيدة، ومرة يعني امتدادي مع ناظر العين، ومرة يكون البعد إلى العين ارتفاع. واضح إن شاء الله. البعد الامتدادي العرب تفهم منه لوازم بعيد المنال لا يصل إليه بسهولة، صار بعيدا عنا، لا يمكن أن نحميه، لا يمكن أن يكون كذا، هذا البعد. لكن البعد الارتفاعي العرب تفهم منه معاني جليلة وعظيمة، ومن أهم تلك المعاني علو القدر وعلو يعني العظمة وعلو العلم وعلو المرتبة. فلذلك تجد خطيب العرب عندما يريد أن يخطب من سنن خطباء العرب في ذاك الزمان أن يقف على مرتفع من الأرض، أن يمسك بعصا، وأن يصدح لأعلى قومه رافعا يده. هذه من آليات الخطابة المحكية عن ذلك الزمان. لذلك الآن أنت يعني لك أن تستنتج أن جل هذه الآليات قد جعلها الله سبحانه وتعالى من المستحبات في صلاة الجمعة بالنسبة للخطيب. واضح؟ أن يرتقي، أن يمسك بعصا أو يمسك بسيف، يقول أن هذا مجاهد وقلب. لا، العرب قد يقول ما عنده عصا، يعني لك هذا العصا علامة الضعف، مو؟ للشاب علامة الضعف. لكن الشيخ الكبير، الشيخ القبيلة، الشيخ الهرم علامة الوقار، علامة الاحترام، علامة الخبرة، علامة ابتلاء الدنيا ومكارها، علامة التجارب. واضح؟ لكن الشاب يمسك عصا، إن هذا أنت ضعيف. ينبغي للشاب أن يكون يمسك بسيف مهيئ للقتال، مكافحة الأعداء، غزوات، كلب، نهب. واضح إن شاء الله. وهذا طبعا المتأخرين سووا من حجار الخطبة حماسية في مولد الخطبة عادية عصا، هذا ما إلا معنى المسألة، لأن يشوفوه ويمل الشباب اللي يضع الأمر آخر ينضاف لها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في فضله. واضح إن شاء الله. فالخطيب يرتقي على مؤمن ويخطب، فالذي يسمع يتلقى وكأنه عبد، وذاك سيد، ولو لم يكن سيدا لما ارتقى فوق ذلك المرتفع وخطب الناس. وكذلك الشاعر هو مرتفع عن الناس بلحاظ شعره، وكذلك وكذلك. فالعلو المكاني له معاني كثيره. لذلك نجد نحن الانسان البسيط لذكر هاتين كلام الله عليه، يرتقي المنبر والذي يجلس تحته مراجل حقيقي، ولا عيب في المجال، ولكن لا ينبغي له ان يجلس بقرب المراجع لو لم يكن طارئا للحكيم عليه ان يتجنب في مكان بعيد. ورحمة الله. لذلك يجب العرف يعيد الذي يأتي ويجلس بقرب الناس العظماء، لا ما يليه. ورحمة الله. لا، ان تجد الخطيب الحكيمي يتقطع هذه المراجع وهذه العمائم العظمى ويرتقي الاعواد باسم الحكيم. سلام الله عليه. اذا حامل الاتفاق له شيء. ولأجل هذا المؤمنون في الجنة في سرر مرفوعة، تفسير مرفوعة بعضهم يقول يعني عظيمة، لهم مقامات مشهودة إن شاء الله، مقام عالي. ويكون الإشارة للعالي الذي يسكن ويوجد في مكان عالي عظيم. لذلك تجد العرب تتكت هذا المعنى أن العظيم يجب أن يكون عاليا، وترفع أيديها بالدعاء إلى السماء، مع أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يخلو منه مكان الا انها ترفع بايدها المد للسماء ملاحظه لهذا المعنى الارتدادي، وان العالي لا يسكن الا في مكان عالي. واضح ان شاء الله. فعندما يقول ذلك الكتاب حال بعيد جدا في علوه في عظمته في ارتفاعه في عظمة شأنه، اذا ذلك الكتاب هذه جملة لا ريب فيه، هذا اخذنا تفصيلات لا ريب فيه، هذه جملة بعد من تفصيلات ريب ان يكون هناك كتاب موجود في الارض لا ريب فيه، هذا امر عظيم، والحال ان جميع الكتب مشتملة على الريب، وهذا لا ريب فيه، فما هذه العظمة لا ريب فيه. هدى للمتقين، تذكير هدى يعني للتعظيم، اي انه فيه تمام الهداية. اذا الكتاب الذي فيه تمام الهداية اذا هو كتاب عظيم، اذا لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كلها تتفق بمعنى واحد وهو بيان عظمة هذا الكتاب وعلو قدره، فحينئذ يكون بينها اتصال بل كمان الاتصال، فحينئذ لا يتوهم هناك اتصال حتى نأتي بعاقل ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو هدى للمتقين. واضح؟ فحينئذ يكون هذا مثال لكمال الاتصال الذي يوجب الفاصل ولا يوجب الواصل، اي ترك العاطل. واضح ان شاء الله. خلنا نقرا هذا. يقول فلكون الثانية مؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غرض نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، إذا جعلت ألف لام ميم صادفة من الحروف أي على قول أو جملة مستقلة أي فرق، وذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه جملة ثالثة، فإنه لما بولغ في وصفه أي وصف الكتاب ببلوغه، هذا متعلق بوصفه أي في أن الدرجة القصوى في الكمال، وبقوله هذه خبر الجواب بجعل المبتدأ ذلك الدال على كمال العناية بتنجيزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة، هذا الأمر الأول. بعد وتعريف الخبر الكتاب باللام الدال على الانحصار، مثل قولنا حاتم الجواد، وكأنما يقول حاتم هو الجواد، هذا بيناه اللام الخطاب. فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل، يعني تعبير ذلك الساهل يستأهل أن يسمى كتابا، يعني بس هو هذا الكتاب لعظمته، كأنما أداه من الكتب في مقابله ناقص بل ليس الكتاب. يقول جاد بسبب هذه المبالغة أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا. حتى هذا يعني توجيه، خلنا نقرأ شوي نعلق عليه. مما يرمى به جزافا من غير صدور من روية وبصيرة، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول، فأتبعه بمن؟ بهدى للمتقين. واضح؟ فأتبعه بهدى للمتقين حتى يرفع ذلك التجاوز، حتى نقرأ هذه التفصيلات. فأتبعه أي لفظ المبني للمفعول والمرفوع المفتتر عائد على لا ريب فيه والمنصوب البارز إلى ذلك الكتاب، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب نفيا لذلك التوهم، فوزانه يقول هاي لا ريب فيه إذا قسناها ومقاييس التأكيد اللفظي حال حال نفسه، جاء زيد نفسه، يقول فوزانه يعني قوته وتركيبه أي وزان لا ريب فيه مع قوله ذلك الكتاب وجدان نفسه مع زيد في قولنا جاء زيد نفسه، يعني يقول قوة هذا. فظهر أن له الوزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم كما توهم، أو تأكيدا لفظيا كما أشير إليه بقوله. هذا واحد يريد يتفنن عبارة المصنف، يقول المصنف يريد أن يبين مطلب وببيانه يستعمل المطلب نفسه، واضح إن شاء الله. شلون الواحد يبين لك بأن هذا الحرف مقصور وبكلامه يأتي بحرف مقصور، يريد يبين لك بأن إنما تفيد القصر وبكلامه يستعمل إنما، واضح إن شاء الله. يكون يعني في غاية البلاء، فهنا كلامه يتوهم السامع أن فيه تجوز، فيأتي بالجملة الثانية لرفع ذلك التوهم، فيكون تلك الجملة منزلة التأكيد، واضح إن شاء الله. فيقول هنا جاء بكلمة ووزانه لأن هناك توهم، وبكلمة وزانه اشرفع ذاك التوهم، فيكون منزلة التأكيد، فيكون تطبيق للمطلب بعبارة ثانية، واضح إن شاء الله. فالتزام يقول لا هاي اصلا بعيدة وما لها كل معنى. ونحو هدى اي هو هدى للمتقين اي الضالين الطائرين الى التقوى، هدى للمتقين طبعا ده هو متقي بعد شكل الزائد هو بعد متقي. فيقول لا المتقين هنا وصف يعني باعتبار ما سيقول الذي يكون ضالا إذا قرأ القرآن والتزم بأحكامه وببيان أهل البيت سلام الله عليهم يقول يكون من المتقين، هذا الشخص يكون من المتقين. إذا هذا هدى للمتقين مو مفعل المتقين يعني بالفعل، يقول لا المتقين بالقوة إذا التزموا بالقرآن وأحكامه صاروا من المتقين بالفعل، فهذا هدى للمتقين. فهل يلزم من هذا أن يكون بعض المتقين ضالين؟ لا مو منطقين، شلون ضالين؟ فإذا لم يكونوا ضالين فما هو معنى هدى؟ واضح إن شاء الله. يقول لا المنطقين باعتبار ما سيقول إليه الأمر أي هدى للضالين فيصير به هنا المنطقين، هذا مثل التزام علمانة أخذ شوي بعد تفصيل أكثر وتدقيق اي افضل وقف، يعني هاي الاشاره البسيطه مال التدقيق مو طبيعيه، ليش ما بيتسمى القران؟ هو عندنا شكل يتسمى المتقين، رسول الله من المتقين، اذا هذا واصل الى مرحله الاقتداء وهو من المتقين وهو من الذين يحبهم الله، بحيث ان الله سبحانه وتعالى يحب من احبهم فضلا على انه شنو يحبهم، اذا هم من المتقين بل هم المتقون. هو ينتقد عشان القرآن، واضح إن شاء الله. إذا تفسير المستقيم الضالين الذين به يتقون، لا أقول عشان تفسير أكثر أي الضالين الصائرين إلى التقوى، فإن معناه أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجتان لا يدرك كلها أي غايتها لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، جهة كمان من التفخيم. يقول حتى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى ولم يقل هاد للمتقين، وهذا معنى ذلك الكتاب لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كمال الكتاب كماله في الهداية. طبعا هاي كماله في الهداية مو مطلقا، يعني ذلك الكتاب لا يوجد فيه هدى للمتقين، اذا ذلك الكتاب احسن احنا كمال ورقي لا ريب فيه كمال ورقي، قال الكمال ورقي لمن هدى للمتقين اي هو كمال لمن في الهداية، هذا المطلقات من نفس هذه الآيات، ولا يعني انه ليس كمال في انحاء أخرى لأن كل شيء بما يحتاج إليه. واضح ان شاء الله. هذا المقام يقول كمال بالهدايه، اما مقام اخر قد يكون هو الكمال بالاسباب المغيرات، هو الكمال في البلاغه، هو الكمال في البيان، هو الكمال في نقل اساطير الاولين، هو الكمال في الحكمه، هو الكمال في الحكم الشرعي، هو الكمال في كل شيء. واضح ان شاء الله. لكن هاي سياقات الايه تقول هو الكمال بمن؟ بالهدايه. يكون ذلك الكتاب لا ريب فيه، استهانة عن هذا الكتاب هو الكمال، هدى للمتقين يعني الكمال في الهداية. واضح ان شاء الله. هذا الذي تنبئ به الآية، وهذا لا يعني بأنه ليس بكمال بإنحاء وصواب. إذا نشوف التعبير شيبون، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها يعني بحسب الهداية واعتبارها تتطاوت في درجات الكمال. هذا نخلي عليها علامة استفهام كبيرة. واضح ان شاء الله تطاوت الكتب السماوية باعتبار الهداية هذا محمد. واضح ان شاء الله. الكتاب هو يجيب واحد من الرسول، قد يكون الكتاب ما له قيمة وراء الرسول. واضح. على قدر اهل العزم تأتي العزائم، لذلك سمي أولي العزم. واضح؟ أنبياء ورسول أولي العزم. إن شاء الله. إذا الرسول عظيم صلى الله عليه وسلم. وكان اللهم صل على محمد وآل محمد. والأمر الثاني يمكن أن ننظر الإنسان نظرة أخرى، يقول التفاوت في تمام التشريعات وكمالها. ها؟ لا. مو دخلت الهداية. إبناء الهداية
يعني
الإعلاق مع الله عز وجل إذا كان التصريح، إذا أنا مستمر على هذا المكان ممكن إذا خلصنا الهداية هذا المعنى العام، يعني متى ما اتضحت الأحكام، متى ما اتضحت قوانين المعاملات، متى ما اتضحت علاقات الناس مع الله سبحانه وتعالى، متى ما اتضحت المستحبات والمكروهات، زادت الهداية. الاعتبار مع هذا السبب إيه كتفاوت، لكن 100% راح يكون هذا التفاوت خفي، فراح نحن نلجأ إلى التفاوت القريب بالأسان من جهة الأحكام الذي هو يكون سبب لهذا التفاوت المحصول. واضح الفكرة؟ يكون الخلاف يعني بين القول اللي أنا أقوله واللي يقوله الشيخ أحمد ما بين الفرق ما بين الأسباب القريبة وما بين الأسباب البعيدة. يقول فوزانه وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد. واضح ان شاء الله. يقول ذلك يعني هذا يقول تفسيره صفة هذا الوزان لكونه مقرر لذلك الشهاده. واضح اخوان ذلك الكتاب هاي لا ريب فيه، يقول لا ريب فيه وزانها وزان جاء زيد نفسه. متى تأكيد ما استعمل نفسه؟ جزء تجوز أن يكون الجاء كتاب زيد مثلا أو الجاء غلام زيد، فنقول جاء زيد نفسه. فنقول مثلا ذلك الكتاب، قد يكون تجوز في ذلك الكتاب تعفوه هذه المرتبة العالية من الرقي والكمال. يا أخي قد يكون ريب فيه، قد يكون مشتمل على أمور. لا ذلك الكتاب كامل نفسه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا لا ريب فيه المنزلة شنو؟ نفسه. واضح؟ جاء زيت جاء زيت زيت بعين يعني هدى للمتقين. يقول هدى للمتقين بمنزلة جاء زيد زيت لا ريب فيه بمنزلة نفسه. واضح إن شاء الله. ينظر لنا هذا التأكيد المعنوي بالتأكيد اللفظي اللي ثابت عندنا. يقول جاء زيد زيد لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنى. هذا الأمر الأول لكمال الاتصال. الأمر الثاني لكمال الاتصال أو لكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، هذه كما بدأت المعنى، لأنها أي الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية، حيث يكون في الوفاء القصور يعني الوفاء في المرور في المراد أو خفاؤها بخلاف الثانية والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة ككونه مشروبا في نفسه او فظيعا او عجيبا او لطيفا. ان شاء الله ينظر نقرأ الآية التي تؤشر الى هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.